نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله المبارك والمحب دراستنا في سفر عزرا من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة تابع القس تشاك عودة المسبيين من بابل بأمر من كورش، وفي حلقة اليوم سيشرح القس تشاك أسباب تأخر البدء في إعادة تشييد الهيكل، وذلك جراء معارضة عدة أطراف للمشروع. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الرابع من سفر عزرا وابتداء من العدد السادس. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر عزرا الأصحاح الرابع والعددين السادس والسابع، ثم الأعداد من الحادي عشر إلى الرابع والعشرين، وجاء فيها: وفي ملك أحشويروش في ابتداء ملكه كتبوا شكوى على سكان يهوذا وأورشليم. وفي أيام أرتحششتا كتب بشلامو ومثرداث وطبئيل وسائر رفقائهم إلى أرتحششتا ملك فارس، وكتابة الرسالة مكتوبة بالأرامية ومترجمة بالأرامية. والآن العدد الحادي عشر: هذه صورة الرسالة التي أرسلوها إليه إلى أرتحششتا الملك: عبيدك القوم الذين في عبر النهر إلى آخره، ليعلم الملك أن اليهود الذين صعدوا من عندك إلينا قد أتوا إلى أورشليم ويبنون المدينة العاصية الردية، وقد أكملوا أسوارها ورمموا أسسها. ليكن الآن معلوما لدى الملك أنه إذا بنيت هذه المدينة وأكملت أسوارها لا يؤدون جزية ولا خراجا ولا خفارة، فأخيرا تضر الملوك. والآن بما أننا نأكل ملح دار الملك ولا يليق بنا أن نرى ضرر الملك، لذلك أرسلنا فأعلمنا الملك لكي يفتش في سفر أخبار آبائك، فتجد في سفر الأخبار وتعلم أن هذه المدينة مدينة عاصية ومضرة للملوك والبلاد، وقد عملوا عصيانا في وسطها منذ الأيام القديمة، لذلك أخربت هذه المدينة. ونحن نعلم الملك أنه إذا بنيت هذه المدينة وأكملت أسوارها لا يكون لك عند ذلك نصيب في عبر النهر. فأرسل الملك جوابا إلى رحوما صاحب القضاء وشمشاي الكاتب وسائر رفقائهما الساكنين في السامرة وباقي الذين في عبر النهر، سلام إلى آخره. الرسالة التي أرسلتموها إلينا قد قرأت بوضوح أمامي، وقد خرج من عندي أمر ففتشوا ووجد أن هذه المدينة منذ الأيام القديمة تقوم على الملوك، وقد جرى فيها تمرد وعصيان، وقد كان ملوك مقتدرون على أورشليم وتسلطوا على جميع عبر النهر، وقد أعطوا جزية وخراجا وخفارة. فالآن أخرجوا أمرا بتوقيف أولئك الرجال، فلا تبنى هذه المدينة حتى يصدر مني أمر، فاحذروا من أن تقصروا عن عمل ذلك. لماذا يكثر الضرر لخسارة الملوك؟ حينئذ لما قرأت رسالة أرتحششت الملك أمام رحومة وشمشاي الكاتب ورفقائهما، ذهبوا بسرعة إلى أورشليم إلى اليهود وأوقفوهم بذراع وقوة. حينئذ توقف عمل بيت الله الذي في أورشليم، وكان متوقفا إلى السنة الثانية من ملك داريوس ملك فارس. إذن مستمعي الكرام، توقف بناء الهيكل أيام أرتحششت الملك لنحو 10 سنوات، وفي تلك الأثناء انشغل الناس في بناء بيوتهم وتركوا بيت الرب مهجورا. لذلك نقرأ في سفر حجاج الأصحاح الأول والأعداد من 4 إلى 6 أن النبي ينادي الشعب قائلا: هل الوقت لكم أنتم أن تسكنوا في بيوتكم المغشاة وهذا البيت خراب؟ والآن فهكذا قال رب الجنود: جعلوا قلبكم على طرقكم، زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا، تأكلون وليس إلى الشبع، تشربون ولا تروون، تكتسون ولا تدفؤون، والآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس منقوب. والكيس المنقوب يا أصدقائي هو دلالة على عدم توفير المال، وسبب ذلك أن المرأة ينفق ماله على نفسه بينما بيت الرب مهجور. لذا شجع حجاج الناس على العودة إلى بناء الهيكل بدل تركيزهم على بيوتهم الفخمة. لننتقل الآن إلى الأصحاح 5 من سفر عزرا والعددين 1 وجاء فيهما: فتنبأ النبيان حجاج النبي وزكريا بن عدو لليهود الذين في يهوذا وأورشليم باسم إله إسرائيل عليهم. حينئذ قام زربابل بن شألتئيل ويشوع بن يوصاداق وشرعا ببنيان بيت الله الذي في أورشليم، ومعهما أنبياء الله يساعدونهما. بالعودة إلى المرحلة الأولى من البناء مستمعي الكرام، نجد أن الكهنة هم من يقومون بالعمل، ونرى هنا أن حجاج وزكريا بدأ يعاونان الكهنة. ونواصل دراستنا في الأعداد من 3 إلى 7 من الأصحاح 5 وجاء فيها: في ذلك الزمان جاء إليهم تتنايو والي عبر النهر وشتر بوزناي ورفقاؤهما، وقالوا لهم هكذا: من أمركم أن تبنوا هذا البيت وتكملوا هذا السور؟ حينئذ أخبرناهم على هذا المنوال ما هي أسماء الرجال الذين يبنون هذا البناء، وكانت على شيوخ اليهود عين إلههم، فلم يوقفوهم حتى وصل الأمر إلى داريوس، وحينئذ جاوبوا برسالة عن هذا. سورة الرسالة التي أرسلها تتنايو والي عبر النهر وشتر بوزناي ورفقاؤهما الأفرسكيين الذين في عبر النهر إلى داريوس الملك، أرسلوا إليه رسالة وكان مكتوبا فيها هكذا: لداريوس الملك كل سلام. من المفيد تذكر أن داريوس كان يحب دانيال، ونرى هنا أن الله العلي أزاح أحشويروش من المشهد وأتى بداريوس. ونقرأ في الأعداد من 8 إلى 15 من الأصحاح 5 نص الرسالة التي تلقاها داريوس وجاء فيها: ليكن معلوما لدى الملك أننا ذهبنا إلى بلاد يهوذا إلى بيت الإله العظيم، وإذا به يبنى بحجارة عظيمة ويوضع خشب في الحيطان، وهذا العمل يعمل بسرعة وينجح في أيديهم. حينئذ سألنا أولئك الشيوخ وقلنا لهم هكذا: من أمركم ببناء هذا البيت وتكميل هذه الأسوار؟ وسألناهم أيضا عن أسمائهم لنعلمك، وكتبنا أسماء الرجال رؤوسهم، وبمثل هذا الجواب جاوبوا قائلين: نحن عبيد إله السماء والأرض، ونبني هذا البيت الذي بني قبل هذه السنين الكثيرة، وقد بناه ملك عظيم لإسرائيل وأكمله. ولكن بعد أن أسخط آباؤنا إله السماء دفعهم ليد نبوخذنصر ملك بابل الكلداني الذي هدم هذا البيت وسب الشعب إلى بابل، على أنه في السنة الأولى لكورشا ملك بابل أصدر كورش الملك أمرا ببناء بيت الله هذا، حتى إن آنية بيت الله هذا التي من ذهب وفضة التي أخرجها نبوخذنصر من الهيكل الذي في أورشليم وأتى بها إلى الهيكل الذي في بابل، أخرجها كورش الملك من الهيكل الذي في بابل وأعطيت لواحد اسمه شيشبصر الذي جعله واليا، وقال له: خذ هذه الآنية واذهب واحملها إلى الهيكل الذي في أورشليم وليبنى بيت الله في مكانه. وتطلب الرسالة إلى داريوس مستمعي الكرام أن يرى إن كان هناك أمر ملكي أيام كورش يسمح ببناء الهيكل، وإلا فسيوقفون مشروع البناء. ونقرأ المجريات التالية في الأصحاح السادس والأعداد من الأول إلى الخامس، وجاء فيها: حينئذ أمر داريوس الملك، ففتشوا في بيت الأسفار حيث كانت الخزائن موضوعة في بابل، فوجد في أحمثة في القصر الذي في بلاد مادي درج مكتوب فيه هكذا: تذكار في السنة الأولى لكورش الملك. أمر كورش الملك من جهة بيت الله في أورشليم ليبنى البيت، المكان الذي يذبحون فيه ذبائح، ولتوضع أسسه، ارتفاعه 60 ذراعاً وعرضه 60 ذراعاً، بثلاثة صفوف من حجارة عظيمة وصف من خشب جديد، ولتعطى النفقة من بيت الملك، وأيضا آنية بيت الله التي من ذهب وفضة التي أخرجها نبوخذنصر من الهيكل الذي في أورشليم وأتى بها إلى بابل، فلترد وترجع إلى الهيكل الذي في أورشليم إلى مكانها وتوضع في بيت الله. إذن مستمعية، بحث داريوس في سجلات القصر ووجد مرسوم كورش، فجاء رده في الأعداد من السادس إلى الثامن من الأصحاح السادس، وقال فيه: والآن يا تتنايو والي عبر النهر وشتر بوزناي ورفقاءكما الأفرسكيين الذين في عبر النهر، ابتعدوا من هناك، تركوا عمل بيت الله هذا. أما والي اليهود وشيوخ اليهود فليبنوا بيت الله هذا في مكانه، وقد صدر مني أمر بما تعملون مع شيوخ اليهود هؤلاء في بناء بيت الله هذا. فمن مال الملك من جزية عبر النهر تعطى النفقة عاجلا لهؤلاء الرجال حتى لا يبطلوا. وهكذا نرى مستمعية أن هناك من حاول إيقاف العمل، لكن رد الملك أمرهم بالسماح باستمرار العمل وبتقديم جزء من مال الجزية إلى العبرانيين ليتمكنوا من إتمام العمل دون إبطاء. ولم يتوقف الأمر هنا، حيث نقرأ المزيد في الأعداد من 9 إلى 11 من الأصحاح السادس، وجاء فيها: وما يحتاجون إليه من الثيران والكباش والخراف محرقة لإله السماء، وحنطة وملح وخمر وزيت حسب قول الكهنة الذين في أورشليم، لتعطى لهم يوما فيوما حتى لا يهدأ عن تقريب روائح سرور لإله السماء والصلاة لأجل حياة الملك وبنيه. وقد صدر مني أمر أن كل إنسان يغير هذا الكلام تسحب خشبة من بيته ويعلق مصلوبا عليها ويجعل بيته مزبلة من أجل هذا. بكلمات أخرى مستمعي الأحباء، إذا حاول أي إنسان أن يعيق العمل فسيخرب بيته وتؤخذ عوارض الخشب من بيته ويعمل منها صليب يعلق عليه. وهكذا أمر داريوس بمساعدة العبرانيين، ويبدو أن ذلك كان بسبب التأثير الإيجابي لدانيال فيه. ونرى هنا أن المساعدة تخطت مسألة الدعم المالي إلى تقديم الحيوانات للذبائح والمحرقات، وهنا طلب داريوس أن يصلى إلى الرب لأجله ولأجل بنيه. ونواصل تأملاتنا في الأعداد من 12 إلى 22 من الأصحاح السادس، وجاء فيها: والله الذي أسكن اسمه هناك يهلك كل ملك وشعب يمد يده لتغيير أو لهدم بيت الله هذا الذي في أورشليم. أنا داريوس قد أمرت فليفعل عاجلا. حينئذ تتناي والي عبر النهر وشتر بوزناي ورفقاؤهما عملوا عاجلا حسبما أرسل داريوس الملك، وكان شيوخ اليهود يبنون وينجحون حسب نبوة حجاج النبي وزكريا بن عده، فبنوا وأكملوا حسب أمر إله إسرائيل وأمر كورش وداريوس وأرتحششت ملك فارس. وكمل هذا البيت في اليوم الثالث من شهر آذار في السنة السادسة من ملك داريوس الملك. وبنوا إسرائيل الكهنة واللويون وباقي بني السبي دشنوا بيت الله هذا بفرح، وقربوا تدشينا لبيت الله هذا 100 ثور و200 كبش و400 خروف و12 تيس معزا ذبيحة خطية عن جميع إسرائيل حسب عدد أسباط إسرائيل. وأقاموا الكهنة في فرقهم واللويين في أقسامهم على خدمة الله التي في أورشليم كما هو مكتوب في سفر موسى. عمل بنو السبي الفصحى في 14 من الشهر الأول، لأن الكهنة واللويين تطهروا جميعا، كانوا كلهم طاهرين، وذبحوا الفصحى لجميع بني السبي ولإخوتهم الكهنة ولأنفسهم، وأكله بنو إسرائيل الراجعون من السبي مع جميع الذين انفصلوا إليهم من رجاسة أمم الأرض ليطلبوا الرب إله إسرائيل. وعملوا عيد الفطير 7 أيام بفرح، لأن الرب فرحهم وحول قلب ملك أشور نحوهم لتقوية أيديهم في عمل بيت الله إله إسرائيل. لننتقل الآن مستمعي الأحباء إلى الأصحاح 7 الذي يبدأ بظهور عزرا أيام الملك أرتحششت، ونقرأ المزيد عن عزرا في الأعداد من 6 إلى 10 من الأصحاح 7. وجاء فيها: عزرا هذا صعد من بابل، وهو كاتب ماهر في شريعة موسى التي أعطاه الرب إله إسرائيل، وأعطاه الملك حسب يد الرب إلهه عليه كل سؤله. وصعد معه من بني إسرائيل والكهنة واللويين والمغنين والبوابين والنثنيم إلى أورشليم في السنة 7 لأرتحششت الملك، وجاء إلى أورشليم في الشهر 5 في السنة 7 للملك، لأنه في الشهر الأول ابتدأ يصعد من بابل، وفي الشهر 5 جاء إلى أورشليم حسب يد الله الصالحة عليه، لأن عزرا هيأ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء. إذن مستمعي الكرام، كان عزرا كاتبا ماهرا لشريعة الرب، وكان بارا يتبع الله القدوس. ونقرأ أيضا أن الملك أرتحششت منحه إذنا بأن يذهب إلى أورشليم، فعاد معه أقل من 2000 رجل وعائلتهم، فكانت تلك العودة الثانية من بابل إلى أورشليم، وهي أصغر مقارنة بالعودة الأولى التي ضمت 50,000، وكان الفاصل الزمني ما بينهما هو نحو 80 عاما. ولما وصل عزرا وجد الناس مستقرين في الأرض، وكانت مهمته أن يعلمهم الشريعة، وأتى معه مرسوم ملكي، وكانت يد الله المحب معه. ثم نقرأ في الأعداد من 12 إلى 23 من الأصحاح 7 مرسوما منحه أرتحششت لعزرا، وجاء فيه: من أرتحششت ملك الملوك إلى عزرا الكاهن كاتب شريعة إله السماء الكامل إلى آخره. قد صادر مني أمر أن كل من أراد في ملكي من شعب إسرائيل وكهانته واللاويين أن يرجع إلى أورشليم معك فليرجع، من أجل أنك مرسل من قبل الملك ومشيريه 7 لأجل السؤال عن يهوذا وأورشليم حسب شريعة إلهك التي بيدك، ولحمل فضة وذهب تبرع به الملك ومشيروه لإله إسرائيل الذي في أورشليم مسكنه. وكل الفضة والذهب التي تجد في كل بلاد بابل مع تبرعات الشعب والكهنة المتبرعين لبيت إلههم الذي في أورشليم، لكي تشتري عاجلا بهذه الفضة ثيرانا وكباشا وخرافا وتقديماتها وسكائبها، وتقربها على المذبح الذي في بيت إلهكم الذي في أورشليم. ومهما حسن عندك وعند إخوتك أن تعملوه بباقي الفضة والذهب، فحسب إرادة إلهكم تعملونه. والآنية التي تعطى لك لأجل خدمة بيت إلهك فسلمها أمام إله أورشليم. وباقي احتياج بيت إلهك الذي يتفق لك أن تعطيه فأعطه من بيت خزائن الملك. ومني أنا أرتحششت الملك صدر أمر إلى كل الخزنة الذين في عبر النهر أن كل ما يطلبه منكم عزر الكاهن كاتب شريعة إله السماء فليعمل بسرعة، إلى 100 وزنة من الفضة، و100 كر من الحنطة، و100 بث من الخمر، و100 بث من الزيت، والملح من دون تقييد. كل ما أمر به إله السماء فليعمل باجتهاد لبيت إله السماء، لأنه لماذا يكون غضب على ملك الملك وبنيه؟ من الواضح مستمعي الكرام أن الملك كان يخشى غضب الله، وربما كان ذلك لأن عزرا أخبره بأن يد الله العلي مع خائفيه، أما غضبه فيحل على تاركيه. لذا قال الملك بما معناه أنه لا يريد أن يحل غضب الله القدير عليه وعلى بنيه. والمثير للاهتمام مستمعي الأحباء أن المرسوم أمر بعدم تحصيل الضرائب من الكهنة وخدام الهيكل. ونواصل مجريات الأحداث في الأعداد من 25 إلى 28 من الأصحاح 7، وجاء فيها: أما أنت يا عزرا فحسب حكمة إلهك التي بيدك ضع حكاما وقضاة يقضون لجميع الشعب الذي في عبر النهر من جميع من يعرف شرائع إلهك، والذين لا يعرفون فليعلموهم. وكل من لا يعمل شريعة إلهك وشريعة الملك فليقضى عليه عاجلا، إما بالموت أو بالنفي أو بغرامة المال أو بالحبس. وهنا قال عزرا مستمعي الكرام: مبارك الرب إله أبائنا الذي جعل مثل هذا في قلب الملك لأجل تزيين بيت الرب الذي في أورشليم. وقد بسط علي رحمة أمام الملك ومشيريه وأمام جميع رؤساء الملك المقتدرين. وأما أنا فقد تشددت حسب يد الرب إله علي، وجمعت من إسرائيل رؤساء ليصعدوا معي. من الواضح أن عزرا مستمعي الكرام نال حظوة لدى أرتحششت الذي دعمه وزوده بالمال وأمر المسؤولين بالتبرع له بالمال.
في حلقة اليوم درسنا عن عودة المسبيين على دفعتين إلى أورشليم وما صاحب ذلك من أحداث. وفي الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم مستمعي، سيتابع القس تشاك ما فعله عزرا بعد وصوله إلى أورشليم.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تعيش واثقا بيد الله القوية على حياتك، ونصلي أيضا أن تعمل عمل الرب باجتهاد من كل القلب ودون تراخٍ. ونصلي أخيرا أن يملأك الرب من فيض محبته المنسكبة على حياتك بالروح القدس. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
يا صاحب المجد العالي الخلوة معك تحلالي، جاي أسمع منك كلمة وأطرح عندك أحمالي. يا صاحب المجد العالي معك تحلالي، جاي اسمع منك كلمة واطرح عندك احمالي. يا من تحبه نفسي ومعك لا اريد،
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.